قواعد نبوية.
قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا،
وأوضحهم بيانا،
وأوجزهم كلاما،
وأجزرهم ألفاظا،
وأصحهم معان،
لا يحصره عي
ولا يقطعه عجز،
صلى الله عليه وسلم.
قواعد نبوية.
قواعد نبوية.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد قواعد نبوية. نتذكر في هذه الحلقة قاعدة من القواعد النبوية المحكمة في أبواب الزهد ومعرفة حقيقة هذه الحياة الدنيا. إنها القاعدة التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه القاعدة أيها الأحبة هي نص وصية جامعة مختصرة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحابته النجباء، إنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ولقد صحب هذه الوصية من الاهتمام النبوي أن أخذ عليه الصلاة والسلام بمنكب ابن عمر وهو يوصيه بهذه الكلمات المختصرة، رغبة في رسوخها في ذهن ذلك الشاب الموفق. وهكذا كان، فلقد كانت حياة ابن عمر رضي الله عنهما ترجمة عملية لهذه الوصية. فهو رضي الله عنه الذي رأى الخلافة تتنقل من رجل إلى رجل، وهو ينظر وهو أحق بها من بعض من أدركهم من الخلفاء، لكن مفعول هذه الوصية ما زال قويا في قلبه حتى لقي ربه زاهدا عابدا ورعا راغبا فيما عند الله والدار الآخرة، معرضا عن هذه الدنيا إعراض القادر على نيلها وحيازتها. لقد فقه ابن عمر رضي الله عنهما هذا المعنى عمليا كما أشرت آنفا، وفقهه علميا، ولذا كان يقول بعد أن روى لتلاميذه هذه الوصية: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وممن خصهم ابن عمر من تلاميذه النجباء بهذه الوصية تلميذه مجاهد، حيث قال له مرة: يا مجاهد، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. لقد كانت وصية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لمجاهد تفسيرا لهذه القاعدة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تفسير في غاية النفاسة والأهمية، حتى لا يتوهم متوهم أن معنى قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أن يتخلى عن كل أسباب الحياة الكريمة، وأن لا يبني له دارا تؤويه وأهله، لأن عابر السبيل كذلك، ولا يتخذ له إخوة يجالسهم ويأنس بهم، لأن الغريب كذلك. فبين الراوي وهو ابن عمر أن هذا ليس مرادا من قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإنما مراده أن يبقى دائم التيقظ والترقب ليوم الدين والحساب. فمن كان كذلك أكثر ذكر الموت فأحسن السير إليه، واستعان بما وهبه الله تعالى من النعم على تحسين وقوفه هناك بين يديه. أيها الإخوة الأكارم، إن هذه القاعدة النبوية كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لقاعدة ترشد مجرى المرء في الحياة، وتحد من شرهة نفسه، وتخلصه من مرض الانبهار الزائف للذات هذه الحياة الدنيا ومتعها، ليعرف قدرها ويستعد للتي هي خير وأبقى. قال بعض أهل العلم مبينا معنى هذه القاعدة: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تغتر بها، فإنها غرارة خداعة، ولا تتعلق إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها إلا بما يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله فاستعن. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ومن الناس من يثبت الدليل ولا يفهم المقصود الذي دل عليه الدليل، ومن هذا الجنس قوم سمعوا ذم الدنيا فتزهدوا وما فهموا المقصود، فظنوا أن الدنيا تذم لذاتها وأن النفس تجب عداوتها، فحملوا على أنفسهم فوق ما يطاق وعذبوها بكل نوع ومنعوها حظوظها، جاهلين بقوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وفيهم من أدته الحال إلى ترك الفرائض ونحول الجسم وضعف القوى، وكل ذلك لضعف الفهم المقصود والتلمح للمراد. انتهى كلامه رحمه الله. وها هنا سؤال يطرح في هذا المقام: ما الزهد الذي جاءت النصوص بمدحه والثناء على أهله؟ فيقال هو ترك الفضول التي لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم وملبس ومال وغير ذلك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وصبر أيام قلائل. وجماع ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كان من عادته وهديه في المطعم أنه لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، ويلبس من اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك، وكان القطن أحب إليه. وكان إذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن يعتدي فيزيد في الزهد أو العبادة على المشروع ويقول: أينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يغضب لذلك ويقول: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله تعالى. ولقد أنزل الله عز وجل تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وتأمل العدل الإلهي في هذه الآية العظيمة: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فحتى لا يفهم من هذا التوسع في لذائذ الدنيا ومتعها، عطف بقوله: ولا تعتدوا، فكان عطفا في منتهى اللطافة وتمام الحكمة، فله الحمد سبحانه. أيها المؤمن الموفق، اعلم أن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية، وأن الضيف مرتحل والعارية مردودة، والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وهي مبغضة لأولياء الله، محببة لأهلها، فمن شاركهم في محبوبهم أبغضوه. إذن صاحب الغربة في هذه القاعدة هو الصالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين، أو العالم بين قوم جاهلين، أو الصادق المخلص بين قوم منافقين. والغريب هنا أيضا هو الغريب في طلب الحق في زمان تأمر فيه الهوى وحكم فيه التقليد وطغى على أهله التعصب المذموم. أيها المستمع المبارك، وتتجلى في هذه القاعدة النبوية أهمية قصر الأمل. ولقد قيل: من قصر أمله أكرمه الله تعالى بأربع كرامات، إحداها أن يقويه على طاعته، لأن العبد إذا علم أنه يموت عن قريب لا يهتم بما يستقبله من المكروه ويجتهد في الطاعات فيكثر عمله. والكرامة الثانية التي ينالها قصير الأمل أن همومه تقل، وهذا بين معروف. والكرامة الثالثة يجعله الله تعالى راضيا بالقليل، لأنه إذا علم أنه يموت عن قريب فإنه لا يطلب الكثرة، وإن فاته شيء من ذلك فإنه لا يندم، وإنما يكون همه هم آخرته. ورابع الكرامات أن ينور قلبه، فمن رضي بالقليل واجتهد في العمل وأخلص استنار قلبه بإذن ربه. فإن قلت: أيها المستمع المبارك، ما الذي يعين العبد على قصر أمله؟ يجيب عن ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: بأن تكون عنده قوة رغبة في المطلب الأعلى الذي ليس شيء أعلى منه، ومعرفته بخسة ما يؤمل دونه وسرعة ذهابه، وأنه في الحقيقة كخيال طيف أو سحابة صيف، فهو ظل زائل ونجم قد تدلى للغروب، فهو عن قريب آفل. يقول عمر رضي الله عنه: لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء. ومن حدق بعين بصيرته في الدنيا والآخرة علم أن الأمر كذلك. فكيف يليق، والكلام ما زال لابن القيم رحمه الله، فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة أن يقطعه عن طلب من نسبة هذا النعيم الدائم إلى نعيم معرفته ومحبته والأنس به والفرح بقربه كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة؟ قال الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فيسير من رضوان الله، ولا يقال له يسير، أكبر من الجنات وما فيها، نسأل الله الكريم من فضله. وفي حديث الرؤية: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فمن قطعه عن هذا أمل فقد فاز بالحرمان، ورضي لنفسه بغاية الخسران، والله المستعان، وعليه التكلان، وما شاء الله كان. انتهى كلامه رحمه الله. ولنختم أيها المستمعون الأكارم بهذا المثل التطبيقي لهذه القاعدة التي نحن بصددها: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مثل تطبيقي من حياته صلوات الله وسلامه عليه. يقول عمر رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضة في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق وهو الجلد الذي لم يتم دباغه. قال عمر رضي الله عنه: فابتدرت عيناي. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله وصفوته، وهذه خزانتك. فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فلما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الفتوح لم يستأثر بما أعطاه الله، بل قد قام وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. اللهم فلا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا هذا، وإلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.